بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز. ترك الدواء أفضل، وسن استعداد للموت، وإكثار من ذكره، وعيادة مسلم غير مبتدع، وتذكيره التوبة والوصية، فإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وتندية شفتيه، وتلقينه لا إله إلا الله مرة، ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق، وقراءة الفاتحة وياسين عنده، وتوجيهه إلى القبلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: ويا كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، تطلق الجنازة على الميت وعلى السرير وعليه الميت، أما السرير لوحده فلا يسمى جنازة. والجنازة مشتقة من الجنز وهو التغطية. قال الشيخ: ترك الدواء أفضل. الفقهاء رحمه الله تعالى يتكلمون على حكم تعاطي الدواء في كتاب الجنائز، لأن المريض هو الذي يتعاطى الدواء، غالبا المريض نهايته الموت. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: الأفضل أن يترك الشخص الدواء. ما الدليل؟ الدليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في 70,000، قال: لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فتركوا طلب الرقية. هذا يدل على أن ترك الدواء أفضل، فالرقية نوع من أنواع الدواء. أيضا حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة المرأة السوداء التي أتت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع فأتكشف، فادعو الله لي. قال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت فلك الجنة. قالت: أصبر ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذه المرأة إلى الصبر. هذه أهم أدلة من يرى أن ترك الدواء أفضل. وقبل ذلك تداوي تجري فيه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا. متى يكون واجبا؟ إذا كان يتوقف حفظ النفس على الدواء فيكون واجبا، لأنه من باب لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا. شخص فيه مرض يسري، لو لم يعالج سرى إلى كل بدنه ثم مات إذا لم يعالج، وإذا عالجه في الغالب أنه يشفى، فحفظ النفس لا يكون إلا بالعلاج، فيكون العلاج مثل هذه الحال واجب. أما أصل المسألة هل يستحب الدواء أو تركه أفضل، اللي يظهر والله أعلم أن الأمر يختلف من شخص إلى آخر. إذا كان الشخص لا يتعلق به مسؤوليات ولا تحرم الأمة منه فلا بأس أن يترك الدواء، وتحمل النصوص التي فيها ترك الدواء عليه كالمرأة. أما إذا كان الشخص يفرط في واجب إذا ترك الدواء، كشخص له أولاد يحتاجون إلى نفقة، فإذا ترك الدواء أخل بنفقتهم الواجبة، فهنا لا يقال ترك الدواء أفضل، بل الدواء في حقه واجب. أو شخص طالب علم إذا ترك الدواء ولم يعالج نفسه انقطع عن نفع المسلمين، وإذا تعاطى الدواء نفع الله عز وجل به، فهذا يقال له تعاطي الدواء أفضل من ترك الدواء. وهذا هو الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاطى الدواء يرقي نفسه، أو من خلال الأدوية التي كان صلى الله عليه وسلم يتعاطاها ويصفها له أطباء العرب. أما ما يتعلق بحديث المرأة السوداء، الأفضل في حقها ترك الدواء. يقال شخص من عامة المسلمين يصبر ويحتسب على أقدار الله عز وجل خير له ما لم يترتب على ذلك مفسدة. أما حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية. أما إذا رقاهم أحد أجابوا فالحديث لا يدل عليه. فليظهر الله أعلم أن تعاطي الدواء تجري في الأحكام الخمسة، فيكون محرما إذا كان بأمر محرم كالتداوي بالخمر. قد يكون مكروها إذا كان فيه منة، يأتي لشخص يطلب منه أن يرقيه وهذا الراقي يشعر بشيء من الثقل في رقيته أو عدم الراحة وغير ذلك، وإلا قد يقال في الأصل، الأصل في العلاج سواء كان برقية أو بغيرها من الأدوية القديمة أو ما استجد الأصل فيه لبحث الجملة، ثم يقال الدواء تجري في الأحكام الخمسة. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى وياه في الكلام على السنن التي تتعلق بقبل خروج الروح. سنة استعداد للموت، مثل للشخص أن يستعد للموت، والمقصود بالاستعداد الاستعداد المعنوي بأن يخرج من المظالم، يؤدي الحقوق التي للخالق أو للمخلوق. وأيضا من الاستعداد للموت الاستعداد بالكفن، في قصة الرجل كما في الصحيح حينما أهدي النبي صلى الله عليه وسلم حلة فقال اهدني إياها رسول، فهده إيه فعاتبه الصحابة فقال أريد أن تكون كفني فكفن بها. الشاهد من ذلك أن هذا وقع في عهد التشريع، صحابي يستعد بالكفن وهو حي وأقر على ذلك، فيدل على أن من الاستعداد الاستعداد بالكفن. وكذلك ما يتعلق بالكفن والله أعلم من طيب ونحوه فلا بأس أيضا أن يستعد الشخص، لكن هل من استعداد الموت الاستعداد بحفر القبر؟ الصحيح أن هذا لا يصح. لماذا؟ لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا أولا. أما الثاني فالأصل في مقابر المسلمين أنها موقوفة، هذا الأصل، فإذا كانت موقوفة فيحرم عليه أن يحجز قبر وهو لم يمت، إنما هذه المقبرة يدفن فيها الأول فالأول، فليس لشخص أن يحجز مكان في قبر وأن يتحجر مكانا ويمنعه من شخص ميت يحتاج إليه. قال وإكثار من ذكره، أي الإكثار من ذكر الموت في أمره صلى الله عليه وسلم بقوله أكثروا من ذكر هادم اللذات، في رواية هادم اللذات، فإذا أكثر من ذكره هذا مظنة الإقبال على الآخرة وترك ما لا ينفع في الدنيا فيكثر من ذكره. قال وعيادة مسلم غير مبتدئ، الكلام في السنة، يسن استعداد للموت ويسن إكثار من ذكر الموت، تسن عيادة مسلم غير مبتدئ. يقول تسن عيادة مسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. قال وعيادة المريض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، وهذا الأمر على أنه أمر استحباب. وبعض أهل العلم يرى أن عيادة المسلم المريض من باب فروض الكفايات، وهذا هو الظاهر والله أعلم، لا يقال سنة مطلقا ولا يقال أنها من فروض العيادة، إنما هي من فروض الكفايات، وبذلك تجمع الأدلة. فالأصل في الأمر الوجوب، ومعلوم أن الأمة كلها لا تؤمر بعيادة المرضى، فيحمل هذا على فروض الكفايات والله أعلم. وحينما قال عيادة مسلم ما قيل زيارة المريض، قيل عيادة المريض ما خوذه من العود، لأنها تتكرر يعوده مرة بعد مرة، وهذا يرجع إلى عرف الناس، هل يحد وقت معين للزيارة سواء كان يتعلق بوقت الزيارة في الليل أو النهار، أو تحد مدة بين الزيارتين، أو يحد نوع المرض اللي يزار فيه المريض؟ الصحيح أنه لا يحد في ذلك شيء، فيرجع إلى عرف الناس، متى أزور، ما هي الأمراض التي يزار فيها، الوقت الذي أزور المريض في الليل والنهار، هذا يرجع إلى عرف الناس، وهذا يختلف من زمان إلى زمان، يختلف من شخص إلى آخر. وحينما قال عيادة مسلم، الأصل في العيادة كما ذكرت قبل قليل أنها من فروض الكفاية، لكن أحيانا قد تكون من فروض الأعيان وليس من فروض الكفايات. إذا كانت من باب صلة الرحم الواجبة فتكون واجبة، مثلا لو أن أحد الأبوين مرث، لا يقال من باب السنن أو من باب فروض الكفايات، في مثل هذه الحال تكون من فروض الأعيان، لأنه لو ترك عيادته لعد هذا من العقوق، والعقوق محرم. وعيادة مسلم غير مبتدئ، إذا حينما قال عيادة مسلم اشترط أن يكون غير مبتدئ، ولم يفرق الشيخ رحمه الله تعالى في كونه داعي لبدعته أو غير داعي لبدعته. وعندنا أصل الأمر بعيادة المريض، هذا الأصل، فالأصل في عيادة المريض المشروعية، وكنا نقول هذا لا يعاد يحتاج إلى دليل. لكن العاصي والمبتدئ الأصل في هجرهم يرجع إلى المصلحة، فإذا كان في ترك عيادته مصلحة شرعية فهنا لا يعاد، وإذا لم يكن فيه مصلحة أو يكون فيه مفسدة كأن يزداد في غيه وفي بدعته، فالأصل هو مشروعية عيادة المريض للمسلم. إذن ما يتعلق بعيادة المبتدئ لا يقال أنه لا يسن مطلقا، ولا يقال أيضا أنه يشرع مطلقا، إنما هو راجع إلى المصلحة. القاعدة الشرعية أن الأصل في هجران المسلم التحريم، هذا الأصل، إلا إذا كان يترتب على ذلك مصلحة، فإذا كان يترتب على ذلك مصلحة فهو مشروع، لكن مصلحة شرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر الثلاثة الذين خلفوا، وهجر نساءه صلى الله عليه وسلم شهرا، هجر الثلاثة الذين خلفوا 50 يوما، فيقال الأصل في الهجر المنع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، لكن إذا كان يترتب على ذلك مصلحة شرعية فيجوز الهجر وعدم الزيارة سواء كان مريضا أو غير مريض. حكم عيادة الكافر، الكفار نوعان، كافر محارب وكافر غير محارب. ربنا عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. فالكافر إن كان محاربا يحرم بره، ومن ذلك عيادته، هذا الأصل. أما إذا لم يكن محاربا فلم ننه عن ذلك، فالإحسان إليه مأمور به ومن ذلك عيادته، يدخل في عموم الآية. فالكافر غير المحارب تشرع زيارته والإحسان إليه، ويتأكد ذلك إذا كان يترتب على ذلك مصلحة شرعية. إذا الكافر غير المحارب يستحب الإحسان إليه للآية ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في كل كبد رطبة أجر. استدل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بهذا الحديث على الإحسان للكافر. عند البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى بإسناد صحيح أنه كان يقول لغلامه ويذبح أطعم جار اليهودي، فأنكر عليه من أنكر، قال اليهودي، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زال جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا يدل على الإحسان للجار. أما الكافر المحارب فلا يعاد، والأصل في الإحسان إليه المنع، هذا الأصل، وتذكيره التوبة والوصية، وتذكيره أن يسن أن يذكر المريض بالتوبة يتوب الله عز وجل. من حقوق المخلوقين من رد مظالم أو غيرها، وكذلك من حقوق الخالق سواء تتعلق بفعل المأمور أو بترك المنهي. والوصية أي يسن تذكيره بالوصية، الوصية إن شاء الله الكلام عليها، لكن ما يتعلق بالوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، قد تكون واجبة فيجب على الشخص المحتضر أن يوصي في الحقوق الواجبة عليه وليست ثابتة. إذا كان عليه حق للخالق أو للمخلوق وهذا الحق ليس ثابتا فيجب عليه أن يوصي به ليخرج من عهدته، أما إذا كان هذا الحق ثابت، مثلا الحق لي مخلوق لكن فيه بينة فيه شهود، لا يجب أن يوصي به الوصية به لإثبات الحق، والحق ثابت، فإن كان عنده قضاء يقضى من ماله، وإن لم يكن تبرأ ذمته إن لم يكن مفرطا. يأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. من الخطأ الذي يقع فيه البعض الطلب من المريض أو من المحتضر الوصية مطلقة، لا، الوصية في المال لا تستحب إلا في حال إذا كان الشخص غني عنده مال، كما في قول ربنا تبارك إن ترك خيرا الوصية، يعني ترك مالا كثيرا، أو إذا كان ماله قليل لكن وارثه غني أو ليس له وارث تسحب الوصية في هذا. أما الوصية مطلقا فلا تستحب. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى وياه في الكلام على السنن حال الاحتضار، فإذا نزل به، أي إذا نزل به الموت وبدأت علامات الموت، سنة تعاهد بل لحلقه. إذن هذا الموطن موطن كرب وشدة، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، يدل على أن الأمر موطن شدة. فذلك تقول فاطمة رضي الله تعالى عنه وكرب أبتاه. نسأل الله عز وجل أن يسر لنا ويعين على هذا الموطن. في الحديث إن المؤمن يموت بعرق الجبين، يعني يقع عليه شدة حال النزل، تعاهد بل حلقه بل حلقه بماء أو شراب، وتندية شفتيه بماء ونحوه، وتلقينه لا إله إلا الله مرة، ولا يزاد عن ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق. تقول فإذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه، قد يؤخذ منه أن حضور الميت وتلقينه من باب السنن، والصحيح أنه من باب فروض الكفايات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقن موتاكم لا إله إلا الله كما يصح مسلم، وهذا أمر، والأصل في الأمر وجوب، لكنه وجوب كفائي وليس عينيا. يجب أن يحضر المحتضر وأن يلقن وأن يعتنى به في هذا الموطن. وتلقينه لا إله إلا الله مرة، معنى تلقينه لا إله إلا الله حال احتضار، لقول صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. كيف يلقنه؟ يختلف من شخص إلى شخص، له أن يقول قل لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في الصحيحين، يا عم قل لا إله إلا الله، وله أن يقول هو لا إله إلا الله من باب التذكير، وله أن يذكر فضيلة الموت على لا إله إلا الله كما في حديث معاذ من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، فينظر الأنسب لحال المحتضر فيلقنه بلا إله إلا الله. الشيخ رحمه الله تعالى ويقال لقنه لا إله إلا الله، ما قال وأن محمد رسول الله. فالمستحب حال الاحتضار هو تلقينه شهادة أن لا إله إلا الله، هي التي ورد فيها النص. أما وأن محمد رسول الله فلا تستحب، لأنه لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال مرة ولا يزد على ثلاث، الصحيح أنه يلقن مرة واحدة. قال إلا أن يتكلم فيعاد برفق، يعني إذا تكلم بعد النطق يعاد عليه مرة ثانية ليكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. إذا مات على لا إله إلا الله معتقدا إياها دخل الجنة كما في حديث معاذ، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أحيانا الشخص قد لا يتيسر له أن ينطق الشهادة، كان يكون موت فجأة أو صعق كهرباء أو غير ذلك، إذا مات معتقدا لا إله إلا الله دخل الجنة. في صحيح مسلم حديث عثمان رضي الله تعالى عنه من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فإن مات معتقدا أو متلفظا دخل الجنة. قال إلا أن يتكلم فيعاد عليه. الإمام المبارك عبد الله المبارك رحمه الله تعالى كما في سنن الترمذي يلقنونه لا إله إلا الله فكأنهم أكثروا عليه، فقال رحمه الله تعالى نستفيد من علمه في حال احتضار، قال أنا عليها ما لم أتكلم، يقول أنا على هذه الكلمة ما دام قلت لا إله إلا الله لا تكثر علي التكرار، فأنا على هذه الكلمة ما لم أتكلم، فإذا تكلمت أعيد علي مرة ثانية ولقنوني لا إله إلا الله. قال وقراءة الفاتحة وياسين عنده، أي ويستحب قراءة الفاتحة وياسين عنده. ياسين روي حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، وروي أنها تخفف خروج الروح، لكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في قراءة سورة ياسين عند المحتضر. فإذا لم يصح حديث في قراءة سورة ياسين عند المحتضر فلا يسن، فليقال يستحب قراءة سورة ياسين عند المحتضر، فليس من السنة أن يقرأ عند المحتضر سورة ياسين بعدم صحة الحديث. والفاتحة لا أعلم حديثا في قراءة الفاتحة عند المحتضر، لعلهم يستدلون بأنها من أعظم سور القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، لعل من هذا الباب يقرأ الفاتحة. فإذا كان لا يسن قراءة الفاتحة حال احتضار فكذلك أيضا لا تسن قراءة الفاتحة بعد الوفاة، وكذلك لا تسن قراءة القرآن بعد الوفاة أو بعد الدفن، لأن هذه من الأمور التعبدية التي لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وتوجيهه إلى القبلة، يعني يستحب توجيهه إلى القبلة، لما يروى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن القبلة هذه قبلتكم أحياء وأمواتا، على هذا يستحب أن يوجه المحتضر إلى القبلة، والحديث لا يصح. ولو فرض أنه صحيح يقال هذه قبلتكم أحياء وأمواتا أي بعد الدفن تستقبل القبلة حال الصلاة ونحوها وأنت حي، وأيضا يستقبل بك القبلة عند الدفن وما بعده. أما حال الاحتضار لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في توجيه الميت إلى القبلة، فلذلك الصحيح أنه لا يستحب توجيه الميت إلى القبلة، وكره الإمام مالك رحمه الله تعالى ذلك، فليس من السنة أن يوجه الميت إلى القبلة لا سيما إذا كان فيه شيء من المشقة والحرج عليه فيبقى على حاله حتى تخرج روحه. هذه السنن التي تتعلق بحال المحتضر، يجب حال الاحتضار أن يحضر المحتضر وهذا من فروض الكفايات. أيضا يطمع في وعد الله عز وجل وعفوه، فلذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، فإذا أحسن الظن بالله حال الاحتضار هذا ما ظنت يحب لقاء ربه تبارك وتعالى. أيضا هذا فعل الصحابة عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله تعالى كما في صحيح مسلم حينما حضرت أباه عمرو بن عاص الوفاة قال يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فذكره ببعض الفضائل التي تجعله يحسن الظن بربه ولا ينشغل بالتقصير الذي يستشعره فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى، فيجب حضوره وتذكر له الآيات والأحاديث التي فيها سعة رحمة الله عز وجل وحسن الظن به تبارك وتعالى، وأيضا يلقن لا إله إلا الله مرة واحدة، فإذا تكلم أعيدت عليه وإن لم يتكلم هو عليها ما لم يتكلم. هنا تساؤل، ما هي الحكمة من كون الشخص حال الدخول في الإسلام يطلب منه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحين الاحتضار يطلب منه ويلقن شهادة أن لا إله إلا الله. الذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة يتعلق بها أمران. الأمر الأول حال الشخص، حال المحتضر حال شدة ومشقة فيخفف عنه، هذه واحدة، بخلاف الشخص حال دخول الإسلام. الأمر الثاني وهذا هو الأظهر وآكد والله أعلم، أن شهادة محمد رسول الله تبع لشهادة أن لا إله إلا الله، لأن عليه العمل، سيعمل بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يقر له بالرسالة حتى يطيع، بخلاف حال خروج الروح فليس هناك عمل. فلذلك في دعاء في صلاة الجنازة: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام على العمل، ومن أمته فأمته على الإيمان أي على الاعتقاد. فليس هناك والله أعلم حال خروج الروح عمل، فلذلك يموت على اعتقاد شهادة أن لا إله إلا الله. فالأصل أن شهادة محمد رسول الله تبعا لأجل تبليغ الرسالة والله أعلم. ثم شرع الشيخ رحمه تعالى وياه في الكلام على ما يتعلق بالسنن التي تكون بعد خروج الروح: وإذا مات تغميض عينيه وشد لحيه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب. إذا خرجت روحه يستحب تغمير عينيه. دليل ذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة بعد أن مات وقد شق بصره، معنى شق بصره يعني شخص بصره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرجت تبعه البصر. فأغمض عينيه صلى الله عليه وسلم ثم دعا له، قال: اللهم اغفر لأبي سلمة واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله في العالمين. ضج أهل بيته، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. والحديث صحيح مسلم. فيستحب أن يغمض عينيه، لماذا؟ لأنه إذا ما أغمضهما يكون فيه شيء من التشويه لخلقة الشخص ولا يستطيع إغماضهما بعد فترة. قال: وشد لحييه. اللحي وهو الأسفل يسقط، يشد اللحي إما بحبل أو بغيره أو برده حتى لا يسقط اللحي، ثم بعد فترة يسيرة إذا برد الميت بقيت أعضاء وهيئته على هيئتها التي مات فيها، فيكون شد اللحي حتى يبرد فقط ويشتد. وتليين مفاصله، يعني تليين مفاصله حيث أنه يكون لين، تحرك المفاصل وتنزع الثياب تكون لين غير متفرقة، لأنه إذا تفرقت أعضاؤه ولم تلين ولم يحصل لها ضم بعدما يبرد اللحم وبعد فترة يشق إعادة المفاصل إلى وضعها، فتلين المفاصل تمد ويضم بعضها إلى بعض. وخلع ثيابه، يعني الثياب التي عليه يسن أن تخلع ويستر بثوب. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حذرة، سجي يعني غطي، حديثها في الصحيحين، فيغطى عن أعين الناظرين. وأيضا تخلع ملابسه التي عليه، لأنه إذا ما خلعت ملابسه إذا أرادوا التغسيل لا يستطيعون خلعها، ربما يحتاجون إلى تمزيقها، فتخلع ملابسه. مما يدل على ذلك حديث عائشة حينما أرادوا نغسل النبي، قالوا: هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. الحديث يدل على أنهم كانوا يجردون الموتى من ملابسهم لكنهم يغطونهم كما غطي النبي صلى الله عليه وسلم بثوب حبرة. النبي صلى الله عليه وسلم في حال التغسيل سيمر بنا إن شاء الله، كانوا يصبون عليه الماء وعليه ثيابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب حسن، حقيقة ما حبيت أن أدخل لسيأتي كلام عن تغسيل الميت لكن لا بأس. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: حينما أرادوا تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. فأخذهم النعاس حتى إن أحدهم لا ذقنه يسقط على صدره، هاتفا أن اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه. إذن سمعوا هاتفا من الحجرة وقد أخذهم النعاس: لا تجردوا رسول الله، إنما أغسل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه. سم؟ لا مو باللحية، أخذهم النعاس حتى أن أحدهم سقط. إيه؟ شد اللحي، لا اللحي اللحي الفك الأسفل يشد لحيه يرد، لأنه إذا ما رد يبقى رفاه ثم يستمر حين التغسيل ربما يدخل جوفه الماء. وستره بثوب، بعد خلع الثياب يكون الستر على سبيل الوجوب، أما العورة فلا شك في الوجوب. دليل ذلك حديث أبي سعيد في مسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، يجب ستره. أيضا يسن أن يستر عن أعين الناس، هذا الأصل، بدن الميت كله يشرع ستره. ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، كل وضع حديدة يعني شيء ثقيل على بطنه، وهذا في الوقت الحار إذا كانوا يخشون الانتفاخ، لكن قد يكون هذا في زماننا غير وارد، يعني إما أن يوضع في ثلاجة أو يوضع في مكان بارد لا يحصل ذلك، لكن هم يقولون يوضع شيء ثقيل على بطنه حتى لا ينتفخ، فإن كان يحتاج إلى ذلك لا بأس، وإن لم يحتاج إلى ذلك فلا يفعل. ولا أعلم في المسألة نص مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو اجتهاد من كلام أهل العلم. قال: وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، يقول يجعل الميت على سرير غسل، ينقل مباشرة، يجعل على السرير الذي يغسل عليه، يعني متوجها أي للقبلة، أشرت قبل قليل لحكم التوجيه، منحدرا نحو رجليه لأجل التغسيل، بمعنى يكون السرير منحدر بحيث أنه إذا شرعوا في التغسيل يكون الماء ينزل من جهة رجليه وليس من جهة رأسه، لأن غالبا الأذى ونحوه يكون ليس من الأعلى إنما هو من الأسفل من البطن فمع أسفل. وإسراع تجهيزه، إسراع تجهيزه على سبيل الوجوب، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا في الجنازة فإن كانت خيرا فخير تقدمونها له، وإن كانت شرا فشر تضعونه على عناقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع، والمقصود بالإسراع يعني دون الدبيب، حيث أنه لا يضر الجنازة ولا يشق على الحاملين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع في الجنازة حال الحمل، فغيره من باب أولى أن يسرع بها متى ما مات الميت، أسرع في تغسيله وتكفينه وصلت عليه ودفنه. وإلى وقت قريب كان الناس لا يلتزمون بوقت الصلاة لأجل الصلاة على الميت ودفنه، مثلا أحيانا يموت بعد طلوع الشمس لا ينتظرون صلاة الظهر، يقومون بتغسيله ثم ينبهون الناس أن فلان مات فيصلى عليه ويدفن قبل صلاة الظهر مثلا. وما يفعله الناس الآن في زماننا هو خلاف السنة وجناية، تجدهم يؤخرون الجنازة ليس الساعات بل أحيانا الأيام، إما يقول ننتظر للجمعة أو يقول ننتظر زيد وعمر من الناس، هذه ليست وليمة وليست مناسبة يحضرها زيد وعمر، إنما هو حق للميت أن يسرع بإكرامه ومن ذلك دفنه، فإذا أخر في الدفن حصلت جناية عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كانت خيرا فخير تقدمونه. أقاربه يصلون على القبر، من أدرك الصلاة عليه صلى عليه، ومن لم يدرك الصلاة عليه صلى على القبر.